بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: فالإنصاف أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة، إما في مقامات يحصل العلم بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد له، على وجه يعلم كونه من المسلمات عند أهل اللغة، كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال المسلمات. قلنا إن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه فيما سبق قال إن رجوع العلماء والعقلاء إلى أهل اللغة، إلى اللغويين، إنما هو من باب الشهادة، الأخذ بشهادتهم في أن معنى هذا اللفظ هو كذا. ولذلك يشترط في رجوعهم إلى قول اللغوي، أو يشترط في اللغوي ما يشترط في الشاهد، هذا الذي قاله فيما سبق. يقول: لكن من المعلوم أن العقلاء والعلماء يرجعون إلى أهل اللغة حتى لو لم تجتمع فيهم شروط الشهادة. يقول: هذا شيء معلوم وواضح غير قابل للإنكار. يقول: نعم، هذا إنما يحصل في أحوال. مثلا بعض الأحيان يذكر عالم من علماء اللغة كلمة ويذكر أن معناها كذا، بحيث يحصل لنا العلم من كلامه أن هذا المعنى لهذا اللفظ من الأمور المسلمة الواضحة المتفق عليها عند أهل اللغة، فلذلك لما حصل لنا العلم بذلك أخذنا بكلامه، لا لكون كلامه حجة، بل من أجل أن استفدنا من كلامه أو حصل لنا من كلامه العلم بأن هذا المعنى هو المعنى المتفق عليه المتسالم عليه عند اللغويين. كما أنه ربما يذكر فقيه من الفقهاء مسألة فقهية ونحن نفهم من كلامه أو يحصل لنا علم أن هذه المسألة الفقهية من المسلمات عند الفقهاء، لم يحصل فيها اختلاف. فعلى هذا الأساس رجوع العلماء إلى أهل اللغة باعتبار أنه حصل العلم عندهم بأن هذا هو معنى هذا اللفظ. يقول: فالإنصاف أن الرجوع إلى أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة التي قلناها من العدالة والتعدد، قال: إما في مقامات، يعني إما في أحوال، في بعض العبارات التي يحصل العلم بالمستعمل فيه. المستعمل فيه ما هو المعنى؟ يعني حصل عندنا العلم بأن هذا اللفظ مستعمل في هذا المعنى. يحصل العلم بالمستعمل فيه، يعني بالمعنى، من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد من لغوي له، يعني يحصل العلم له لهذا الإنسان الذي أخذ بقول اللغوي. الجار والمجرور هنا متعلق بيحصل، يحصل العلم له بالمستعمل فيه من مجرد ذكر لغوي واحد أو أزيد. اللغوي الواحد لما ذكر هذا المعنى ذكره على وجه يعلم كونه، يعلم كون هذا المعنى لهذا اللفظ أنه من المسلمات عند أهل اللغة، لا خلاف بينهم فيه. كما قد يحصل العلم بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال المسلمات، أن هذه من الأمور المسائل الفقهية الواضحة المسلمة المتسالم عليها عند الفقهاء. طبعا هذا يعني المورد الأول الذي ذكره. هناك عدة موارد، من ضمنها كما قلنا أن الأخذ بقول اللغوي تارة يكون مندرج تحت كونه ماذا؟ خبر واحد، خبر واحد، يعني يخبر اللغوي أن معنى الكلمة الفلانية ماذا؟ هو كذا، فنحن نأخذ بكلامه بخبره باعتبار أنه خبر واحد أخبرنا، فيشترط فيه شروط الشهادة أنه لأنه يشهد أن هذا هو المعنى. تارة يكون كما قلنا أنه خبر واحد فيشترط فيه ما يشترط في الخبر الواحد من الوثاقة، حتى لو لم يكن عدلا خبر الواحد نأخذ بخبر من؟ الثقة. ثانيا أنه لا يندرج تحت كونه بينة، فيشترط فيه ما يشترط في البينة من العدالة والتعدد، هذا الذي قاله فيما سبق. تارة لا يحصل العلم من قول اللغوي، سواء كان قول لغوي واحد أو أكثر من واحد، وهذا الذي ذكره الآن، هذا الذي ذكره أنه حصل لنا العلم. رابعا ممكن أن نأخذ بقول اللغوي إذا كانت المسألة غير مهمة، يعني لا تتعلق بالأحكام الشرعية، مثل تفسير خطبة مثلا تعود إلى أمور أخلاقية إلى أمور تاريخية، فلا مانع من أن نرجع إلى قول اللغوي لأنها لا ترتبط بالأحكام الشرعية، وهذا سيذكره. أو لا نقول إن باب العلم منسد، باب العلم في الأحكام الشرعية منسد، فإذا كان باب العلم في الأحكام الشرعية منسد فإذا نلجأ إلى الظن المطلق، ومن ضمن الظنون قول اللغوي. فهذه خمسة وجوه للأخذ بقول اللغوي. يعني الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه فيما سبق ذكر أنها بينة، والآن ذكر أن كلام اللغوي ربما يفيد العلم، هذا اثنين. قال وإما في مقامات، هذا أيضا مورد ثالث للأخذ بقول اللغوي، حتى لو لم يكن في اللغوي شروط الشاهد، وإما في مقامات يتسامح فيها، لا يدقق فيها باعتبار أنها لا ترتبط بالأحكام الشرعية لعدم التكليف الشرعي، ليس هناك تكليف شرعي وجوب مثلا بتحصيل العلم بالمعنى اللغوي، لا يجب علينا أن نعلم بالمعنى اللغوي، مو واجب العلم بالمعنى اللغوي. كما إذا أريد تفسير خطبة أو رواية لا تتعلق أو لا يتعلق التفسير بتكليف شرعي، ففي هذه الحالة لا يجب علينا أن نحصل العلم بالمعنى اللغوي، لأن المسألة مرتبط بماذا؟ بتفسير خطبة، خطبة إما أخلاقية أو تاريخية أو غير ذلك. هذا مورد أيضا ثالث للأخذ بقول اللغوي، لأنه في أمور يتسامح فيها، ليس فيها حكم شرعي إلزامي، وإما في مقام انسد فيه طريق العلم. يعني إذا قلنا إن باب العلم منسد في الأحكام الشرعية، فإذا انسد في الأحكام الشرعية يجوز لنا أن نعمل بالظن مطلقا، ومن جملة الظنون قول اللغوي، وإما في مقام انسد فيه طريق العلم ولا بد من العمل، إما الانسداد في جميع الأحكام الشرعية أو في مورد خاص. في مورد خاص انسد عندنا طريق العلم ولا بد من العمل فيه، يعني عندنا نص نحتاج إليه، نحتاج إليه لمعرفة حكم شرعي، وما عندنا طريق علمي، فلا بد أن نلجأ إلى الظن، ومن جملة الظنون ماذا؟ قول اللغوي، ولا بد من العمل فيعمل بالظن بالحكم الشرعي، لأنه إذا كان هذا الحكم الشرعي استنبطناه من كلام اللغوي وكلام اللغوي ظني، فإذا الحكم الشرعي ظني بعد، يعني كلام اللغوي ظني بالظن غير المعتبر، كذلك بيصير الحكم الشرعي هكذا، النتيجة تتبع خس المقدمات. يقول فيعمل بالظن بالحكم الشرعي، الآن ظننا بالحكم الشرعي، هذا الظن المستند بقول أهل اللغة باعتبار أن باب العلم منسد في هذه المسألة، فلا بد أن نأخذ بقول اللغوي الذي يفيد الظن. إن شاء الله واضح. إذن حاصل الذي قلناه إنه قد يؤخذ بقول اللغوي في موارد لا يشترط فيها شروط الشهادة، من جملتها ما ذكرنا. قال ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي غير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام. يقول لا يمكن أن نتوهم أنه إذا ما أخذنا بقول اللغوي كما الآن يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، لو ما أخذنا بقول اللغوي إذن لن نتمكن من استنباط أغلب الأحكام الشرعية، لأن أغلب الأحكام الشرعية متوقفة على اللغة، واللغة لا نعرفها إلا من طريق اللغويين، فإذا نحن لم نأخذ بقول اللغويين كيف نستطيع أن نستنبط الأحكام الشرعية؟ فينسد طريق الاستنباط في أغلب الأحكام. يقول ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي قال غير المفيد للعلم الذي يفيد الظن، لأن إذا يفيد العلم لا شك أنه حجة، لأن العلم كما مر علينا حجة بنفسه بذاته، لا قول اللغوي الذي يفيد الظن طرحها في ألفاظ الكتاب والسنة في استنباط الأحكام من الكتاب ومن السنة، هذا مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام. لا يقال ذلك، لا يتوهم ذلك. لماذا؟ ما هو الجواب؟ قال لاندفاع ذلك بأن أكثر موارد اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى. يقول لا، لا ينسد طريق الاستنباط لو لم نأخذ بقول اللغوي. لماذا؟ لأن أغلب عندكم أغلب مواد، لو موارد مواد، هذا الصحيح، لا مواد، نعم أغلب مواد اللغات، يعني ما المواد التي في اللغات، يعني مثلا الآن كلمة إيش؟ لما نأتي إلى أي كلمة غسل معلوم، هذه مادة للغسل، يغسل غاسل مثلا، نجد أن هذه المادة معلومة عندنا، معلومة من طريق العرف، لأن العرف يعرف ما هو معنى الغسل، ومن طريق اللغة لأن نعلم أنه الغسل غسل شيء وصب الماء عليه، وهكذا. يقول أغلب الموارد معلومة لأننا نحن نعرف اللغة العربية، عالمين باللغة العربية، نتكلم باللغة العربية، وهذه المواد ليست خافية على أهل اللسان. نعم هناك كلمات شاذة، يعني قليلة نادرة، مثل كلمة الصعيد، مثل كلمة الكعب، الكعبين مثلا، مثل كلمة الغناء، وهكذا. بعض الكلمات هذه صحيح يعني ملتبس علينا، نحتاج إلى معرفتها. فعلى هذا الأساس نقول إن عملية الاستنباط ممكن تتحقق في كثير من مواد اللغة، إلا النادر القليل جدا. هذا النادر القليل جدا إما أن نعمل فيه بالاحتياط، إما أن نعمل فيه بالاحتياط، باعتبار أن الاحتياط لا يكون فيه حرج ولا عسر، لأنه في موارد قليلة. يعني كمثال الآن لفظ الصعيد، نقول إما أنه يراد منه التراب الخالص، أو يراد منه مطلق وجه الأرض. فنحن الآن لما لا نعلم ما هو معنى الصعيد ونريد أن نفتي مثلا، فنحتاط في هذه المسألة، فنقول نتيمم على إيش؟ تراب الخالص. لأنه إن كان المراد بالصعيد هو التراب الخالص فنحن تيممنا على التراب الخالص، وإن كان المراد بالصعيد هو مطلق وجه الأرض، التراب الخالص جزء منه. مثل ذلك لا يستلزم العسر والحرج لو أننا احتطنا، أو لا نعمل بالبراءة حسب اختلاف المباني. هل نحن مكلفون بالتيمم على التراب الخالص؟ الأصل براءة الذمة، فنتيمم بماذا؟ مطلق وجه الأرض. فعلى هذا الأساس نقول إن هذا لا يستلزم، لو أجرينا أصالة البراءة لا يستلزم ضياع الأحكام الشرعية أو أغلب الأحكام الشرعية. قال لاندفاع ذلك بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه الذي هو شاذ نادر لا نعرفه، أغلبها معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى مواد اللغات. المواد مثلا كما قلنا الغسل مادته مثلا غسل، معلومة هذه. عندنا شيء آخر وهو الهيئات الذي نحتاج إليه في الاستنباط، كما نحتاج إلى معرفة المواد نحتاج إلى معرفة الهيئات. الهيئات يعني ماذا؟ مثلا هذه الهيئة، هيئة الجملة الشرطية، على ماذا تدل؟ هل تدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط أو لا تدل؟ كمثال قال والمتبع في الهيئات هي القواعد العربية الذي نتبعه لمعرفة معاني الهيئات مثل الجمل الشرطية وغيرها، هي القواعد العربية التي استفيدت من الاستقراء القطعي ومن اتفاق أهل العربية. يعني الآن لما نأتي إلى الجملة الشرطية ونحن نلاحظ موارد استعمال هذه الجملة، لاحظ موارد كثيرة أنه تستعمل متى؟ تستعمل في أنه المشروط إذا انتفى الشرط ينتفي. أيضا لما نلاحظ أهل اللغة العربية يقولون بذلك، متفقون على ذلك، وعندنا استقراء قطعي في أنه جميع الموارد هكذا، إذا نعلم بأن هذه الهيئة تدل على هذا المعنى. يقول إذا المتبع في معرفة هيئات الكلام القواعد العربية، هذا أولا. كيف فهمنا القواعد العربية؟ فهمناها من أمرين، من الاستقراء القطعي ومن اتفاق أهل العربية. هذا إيش؟ الأمر الأول وهو القواعد العربية. الأمر الثاني الذي نعرف به الهيئات غير القواعد العربية التبادر. الآن لما يقول شخص إن جاءك زيد فأكرمه، ماذا يتبادر إلى أذهاننا؟ يتبادر إلى أذهاننا أنه إذا لم يأتك لا تكرمه. هذا التبادر حجة. لكن قد يقول قائل هذا التبادر إنما حصل بالنسبة إليكم باعتبار أن ربما يكون هناك قرينة في الكلام ما علمتم بها، ولذلك تبادر إلى أذهانكم هذا المعنى. احتمال أنه توجد قرينة. الآن لما نقول نحن رأيت أسدا، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ أنك رأيت السبع. لكن لو كانت هناك قرينة وهي يقرأ كتابا، فماذا سيتبادر إلى ذهنك؟ أنه رجل شجاع. لكن نقول هذه القرينة ربما تكون موجودة، فكيف يتبادر إلى ذهنك أنه لما قال رأيت أسدا يتبادر أنه رأى سبع؟ نقول لا بد هنا أن نضم مع التبادر أصالة عدم القرينة. نقول يتبادر إلى أذهاننا أنه رأى السبع، واحتمال أن يكون في الكلام قرينة تصرف هذا المعنى أو هذا اللفظ عن معناه، وهذه القرينة خفيت علينا، نجري أصالة عدم القرينة أنه لا قرينة. فإذا كان لا قرينة إذن الذي رآه هذا المتكلم هو السبع. لذلك يقول أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة. قال والمتبع في الهيئات. والمتبع في الهيئات ما هو؟ أمران: القواعد العربية، اثنين التبادر. فإنه قد يثبت به، قد يثبت بماذا؟ بالتبادر مع أصالة عدم القرينة يثبت به الوضع الأصلي الموجود في الحقائق، كما في صيغة افعل. صيغة افعل هذه ايش؟ هيئة. أو الجملة الشرطية. الجملة الشرطية ايش؟ هيئة. أو الجملة الوصفية كذلك. إذا قلنا بأنه الجملة الوصفية أو الوصف له مفهوم، يعني كما لو قال مثلا ماذا؟ قال أكرم رجلا مؤمنا، يعني إيش؟ غير المؤمن لا تكرمه إذا قلنا بذلك. فهنا التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة يثبت به الوضع الأصلي أن هذه الهيئة وضعت في أصل اللغة، مو الوضع المجازي، الوضع الأصلي الموجود في الحقائق، الموجود في إيش؟ في صيغة افعل، في الجملة الشرطية، في الجملة الوصفية وهكذا. يقول: ما هو الدليل على أنه هناك تبادر يحصل عندنا وأنه حجة، أن هذا التبادر حجة؟ يقول: ومن هنا يتمسكون العلماء في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيد، مكتوب أبي عبيدة، ها؟ لا، أبي عبيد هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، له كتاب مطبوع موجود اسمه غريب الحديث. طبعا هو كتاب في إيش؟ في غريب الحديث. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله نصه: لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل. يعني إذا شخص استدان من شخص وحل الدين، حل وقت سداد الدين، وهذا الذي استدان عنده مال، واجد للمال، لكنه صار يماطل. لي الواجد يعني مطل الغني الواجد للمال عن سداد الدين، يحل عرضه. هني حل العرض يعني المراد منه ايش؟ يجوز لهذا الانسان ان يتكلم عليه. وعقوبته يعني عقوبته من قبل الله سبحانه وتعالى. ماذا استفاد ابو عبيد؟ ابو عبيد يقول ماذا؟ لي الواجد بالدين يحل عرضه. إذن لي غير الواجد، إذا انتفى الوصف، إذا انتفى الوصف وهو الواجد يعني يصير غير الواجد. فلي غير الواجد إذا ماذا؟ لا يجعل عرضه حلالا ولا تحل عقوبته. فاستفاد إيش؟ مفهوم الوصف. ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيد في حديث لي الواجد ونحوه، أو ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان. يعني بالنسبة إلى تمسك العلماء بفهم أبي عبيد، لا من أجل كون كلام أبي عبيد الذي هو لغوي أن كلامه حجة، لا، بل هنا يستفيدون من ذلك أنه هذا المعنى يتبادر، ولذلك تبادر هذا المعنى مفهوم الوصف تبادر إلى أبي عبيد. ونحوه نحو هذا المورد غير هذا المورد أيضا، لما نأتي إلى كلمات علماء اللغة نجد أنهم يصرحون أن هذا هو المعنى المتبادر الذي يتبادر إلى الأذهان. فلذلك يقول إن التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة يثبت أن هذه الهيئة، هيئة الوصف مثلا، تدل على هذا المعنى أنه ينتفي الحكم عند انتفاء الوصف. يقول: وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم. تلاحظون فيما سبق ماذا قال؟ قال: أو التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، التبادر يثبت به ماذا؟ فإنه يثبت به الوضع الأصلي. هناك وضع أصلي يعني ليس وضعا مجازيا، وضع حقيقي. الوضع الأصلي هو الوضع الحقيقي. قد يثبت بالتبادر الوضع الأصلي الحقيقي الموجود في الحقائق. يقول وقد، هذا عطف، وقد يثبت به الوضع العام الذي هو أعم من الحقيقي والمجازي. يقول الوضع بالمعنى الأعم الثابت في المجازات أيضا المكتنفة بالقرائن المقامية. هو يمثل بمثال، يقول الآن لما نأتي مثلا إلى الأمر عقيب الحظر، المثال الذي مر علينا فيما سبق، لما يقول الطبيب للمريض أولا قال لا تأكل الرمان هذا حظر، ثم قال له كل الرمان. هنا كل استعملت في ماذا؟ في الإباحة، لا يراد منها الإلزام. هل هذا معنى حقيقي أو مجازي لصيغة افعل؟ مجازي، لكن يتبادر إيش؟ المعنى المجازي. فيقول وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم الذي هو أعم من الحقيقة أو المجازي. يتبادر المعنى الحقيقي ويتبادر المعنى المجازي. هذا المعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية. الآن لما قال افعل، هل هناك قرينة في كلمة افعل كل الحامض في قرينة لفظية تدل على أن المراد هو الإباحة؟ لا، وإنما القرينة إيش؟ مقامية، لأنه في متى قال هذا الكلام؟ بعد الحظر، كما يدعى من قوله كما يدعى. هذا يشعر بأن الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الكلام. كما يدعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه، نفس الأمر، نفس الأمر مجردا عن القرينة يتبادر منه، يعني مجرد عن القرينة الخاصة القرينة اللفظية، لكن لا مجرد عن القرينة المقامية، مجردا عن القرينة يتبادر منه مجرد رفع الحظر، يعني أنه ليس محظور عليك، يجوز لك أن تأكل الحامض، مباح لك دون الإيجاب ودون الإلزام اللذين تدل عليهما صيغة افعل بنفسها. إن شاء الله واضح. إذن قال التبادر يثبت به الوضع الخاص الحقيقي والوضع العام الذي هو أعم من الحقيقي والمجازي. قال واحتمال كونه لأجل قرينة خاصة يدفع بالأصل. قد يقول قائل لا، هنا نحن فهمنا في هذا المقام لما قال كل الحامض فهمنا الإباحة، لأن هناك قرينة خاصة، قرينة معينة في هذا المورد، لأن نحن نقول هناك قرينة عامة مو قرينة خاصة. ما هو الفرق بين القرينة الخاصة والقرينة العامة؟ القرينة العامة يعني القرينة الكلية، القرينة الكلية. هنا في قرينة كلية أن هذا الأمر وقع إيش؟ عقيب الحظر. عندنا هذه قرينة كلية، كل أمر وقع عقيب الحظر ماذا؟ يدل على الإباحة. لاحظوا هذه قرينة إيش؟ عامة كلية. قد يقول قائل لا يحتمل أن هناك قرينة خاصة في هذا المورد بخصوصه، ليست كلية بل جزئية، تدل على أن الأمر للإباحة. قال واحتمال كونه يعني كون تبادر رفع الحظر وأن المراد هو الإباحة لأجل قرينة خاصة في هذا المورد بعينه، قرينة جزئية، يدفع بالأصل. الأصل عدم القرينة، فيثبت به يعني فيثبت بهذا الأصل كونه كون التبادر، تبادر هذا المعنى وهو الإباحة لأجل القرينة العامة، القرينة الكلية، وهي وقوع هذا الأمر في مقام رفع الحاضر، فيثبت بذلك يعني يثبت بهذا التبادر مع انضمام الأصل عدم قرينة خاصة، يثبت ماذا؟ ظهور ثانوي، ظهور مجازي، يتبادر لنا معنى مجازي لصيغة افعل بواسطة هذه القرينة العامة أو الكلية وهذا الظهور الثانوي. التبادر الثانوي هو إيش؟ الإباحة، بعد أن كانت صيغة افعل تدل على الوجوب. وبالجملة فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله. قلنا إذا حصل العلم لا شك حجة، لأن العلم بنفسه حجة، لكن إذا ما حصل لنا العلم وإنما حصل الظن، يقول الحاجة، هذه الحاجة لقول اللغوي لقلة مواردها، كما بينا موارد قليلة جدا فقط ليست موارد كثيرة، هذه الموارد القليلة أو الحاجة القليلة لقول اللغوي لا تصلح سببا للحكم باعتباره، لا تصلح سبب لأن نقول لا يعتبر قول اللغوي وقول اللغوي حجة، لأنه إذا لم نأخذ بقول اللغوي فإنه لا نستطيع من أن نستنبط الحكم الشرعي في أغلب الأحكام. يقول الأمر ليس كذلك، للموارد قليلة، فإذا لا نقول باعتبار قول اللغوي، وفي الموارد التي نحن نشك فيها مثل الصعيد، مثل الكعب، مثل الغنى، مثل غير ذلك من الأمثلة التي مرت، هذه كلها إيش؟ نجري فيها أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة حسب اختلاف المباني. يقول نعم سيجيء أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من الظن بقول اللغوي. هنا الآن يقول إن قول اللغوي إذن ثبت عندنا أنه ليس بحجة. يقول نعم الذي يرى انسداد باب الأحكام الشرعية وأنه نتيجة الانسداد تحتم العمل بالظن، إذن يرى العمل بقول اللغوي باعتبار أن قول اللغوي يفيد الظن، وقد ثبت حجية مطلق الظن، وهذا من ضمن الظنون. يقول لكن هذا لا يحتاج إلى ادعاء انسداد باب العلم في اللغات. الآن نحن لما نلجأ إلى قول اللغوي قلنا قول اللغوي يفيدنا ماذا؟ الظن أو العلم؟ الظن. قد يقول قائل بما أن قول اللغوي يفيدنا الظن، إذن هناك انسداد باب العلم في اللغات، بمعنى ليس عندنا طريق لأن نعلم بمعاني الكلمات اللغوية. فإذا كان العلم منسد إذن نلجأ إلى الظن، فيصير قول اللغوي حجة باعتبار انسداد باب العلم في اللغة، يقول هذا لا نحتاج إليه، يكفي أننا إذا قلنا بأن باب العلم منسد في الأحكام الشرعية، إذن يثبت بذلك ماذا؟ أن مطلق الظن حجة، ومن جملتها قول اللغوي. سواء قلنا بانسداد باب العلم في اللغات أو لم نقل بذلك، يقول نعم سيجيء أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية باعتبار تمامية مقدمات الانسداد عنده، يلزمه العمل بالظن، يعمل بالظن بالحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي الناشئ من الظن بقول اللغوي، المعتمد على قول اللغوي الذي هو ظني. فيقول إيش؟ كل من عمل هناك لابد أن يعمل بالحكم الناشئ أو المعتمد على قول اللغوي، لكنه لا يحتاج هذا الفقيه الذي يرى انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، لا يحتاج إلى دعوى انسداد باب العلم في اللغات، بل العبرة عنده بانسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية. إذا انسد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية، هذا يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم المعتمد أو الحاصل هذا الحكم من الظن باللغة. وإن فرض انفتاح باب العلم في اللغات فيما عدا هذا المورد، فيما عدا الأحكام الشرعية من اللغات وغير اللغات، باب العلم منفتح حتى لو قلنا بذلك، فإنه بما أن مقدمات دليل الانسداد تامة، فيجوز له أو يلزمه العمل بمطلق الظن. إن شاء الله واضح. إذن الآن فهمنا إيش؟ أن قول اللغوي ليس بحجة. الآن كأنما الشيخ الأنصاري سيرجع عن هذا القول، يقول هذا ولكن الإنصاف أن موارد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى. يعني من شوي ماذا قلنا؟ أنها قليلة جدا. الآن يقول لا، الإنصاف أنها كثيرة جدا في تفاصيل المعاني. يعني في تفاصيل المعاني، يقول تارة نحن نتكلم في المعنى الإجمالي، وتارة نحن نتكلم في إيش؟ في المعنى التفصيلي. مثلا الآن لما نأتي إلى الفاكهة، معناها معلوم أو غير معلوم؟ معلوم كمعنى إجمالي معلوم، لكن لما نجي إلى التفصيل نقول مثلا بالنسبة إلى بعض الأشياء الآن نشك أنها فاكهة أو ليست فاكهة، هل الجزر فاكهة أو من الخضروات كمثال. يعني بعض الأشياء نشك لما نأتي إلى المعنى التفصيلي، مثلا لما نقول التمر، التمر معناه الإجمالي معلوم، لكن المعنى التفصيلي أنه هل بعض مصادق الرطب، هل هذا تمر أو رطب كمثال مثلا. هو طبعا بالنسبة إلى الفاكهة بعضهم يمثل يقول البطيخ فاكهة أو ليست فاكهة، الجوز فاكهة أو ليس بفاكهة مثلا. بعض الأشياء في التفاصيل يحصل لبس. يقول إذن موارد الحاجة إلى اللغويين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني، بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها، هل البطيخ داخل في الفاكهة أو خارج عن الفاكهة، هذا فرد مشكوك. وإن كان المعنى في الجملة معلوما، معنى الفاكهة نعرفه من دون مراجعة قول اللغة، لا نحتاج إلى ذلك، كما في مثل ألفاظ الوطن. لفظ الوطن يشمل مسقط الرأس، هذا وطني، هل يشمل الوطن الاتخاذي؟ لما أنا أروح في مكان وأتخذه موطن لي وأسكن فيه على طول مثلا، هل هذا وطن يصير وطني أم ليس وطني؟ والمفازة، المفازة يعني إيش؟ يعني الصحراء، يعني الأرض الموات. المفازة هل يشمل الأرض الموات بالأصالة أو يشمل حتى مكان البحر إذا انحسر عنه الماء؟ المكان هنا بحر، بدأ البحر أو النهر ينضب ينحسر، صار الآن إيش؟ يابسة، هل هذا يسمى مفازة بعد أم لا؟ والتمر قلنا هل يشمل بعض مصاديق الرطب، هل هي مندرجة تحت التمر أم لا؟ والفاكهة مثلا الجزار، هل هو من الفاكهة أو من الخضروات؟ والكنز، الكنز هل يصدق على ما ظهر من الأرض أو لا؟ لابد أن يكون مدفون ونحن أخرجناه من الأرض، هذا كنز. أيضا المعدن، المعدن هل يصدق مثلا على الجص، النورة معدن، الأحجار الكريمة هل هي معادن أم لا؟ الغوص، الغوص مو الغوص الذي هو فعل، لا، الذي هو اسم مصدر. الغوص هل يصدق مثلا على الشيء الذي يؤخذ من على وجه الماء طافي أو لا؟ الذي يؤخذ من داخل الماء بالغوص، وغير ذلك من متعلقات الأحكام مما لا يحصى التي يتعلق بها الأحكام. مثلا الآن لما نأتي إلى التمر، يقول مثلا إيش؟ من افترض قتل جرادة فعليه أن يخرج إيش؟ تمر، قبضة من تمر، فهل يشمل بعض أنواع يعني الرطب اللي إحنا نقول عنه إيش؟ هامد، هل هذا تمر أو لا؟ قد يكون يميل نحو التمر، يعني لونه بدأ يصير بني، هل هذا تمر أو لا؟ بين التمر والرطب. يقول وإن لم يكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها، يعني كثرة هذه، يعني كثرة الموارد التي نحتاج فيها إلى قول اللغوي ما بلغت إلى حد لو توقفنا فيها يكون فيه محذور مثلا، لأن بعض الأحيان لو أنه كثرت الموارد بحيث إذا احتطنا فيها يستلزم العسر والحرج، الاحتياط صعب في هذه الموارد الكثيرة، إذا لا أجرينا أصالة البراءة نعلم بأنه كثير من الأحكام الشرعية إيش؟ فاتتنا. يقول وإن لم يكن هذه الموارد بحيث يوجب التوقف فيها، لو ما عملنا بقول اللغوي يستلزم أو يوجب محذورا لم تصل إلى هذا الحد، ولعل هذا المقدار. الآن يقول الشيخ الأنصاري يعني خلاصة كلامه، يقول ولعل هذا المقدار، يعني هذا المقدار من الحاجة إلى قول اللغوي في معرفة تفاصيل المعاني مع الاتفاقات المستفيضة، الاتفاقات يعني الإجماعات التي نقلت، المستفيضة التي نقلها علماء كثيرون، لعل هذا وهذا الحاجة والإجماعات كاف في المطلب، كاف في القول بحجية قول اللغوي. فتأمل، لعله هذا إشارة إلى أن الاتفاقات المستفيضة، الإجماعات المنقولة ليست بحجة. أيضا هذا المقدار من الحاجة الذي لا يستلزم محذور أيضا ليس بحجة، بحيث يجعلنا نقول بأن قول اللغوي حجة. ضميمة هذا إلى هذا، لأنه قال اثنين، هذا المقدار مع الاتفاقات، ضميمة لا حجة مع لا حجة لا يجعل الأمر حجة، لعل المراد هكذا. وسيتضح هذا، سيتضح هذا الذي قلناه، أن انضمام الاتفاقات إلى أسباب أخرى هذا يكفي في ثبوت المطلب، زيادة على هذا الذي قلناه هنا سيأتي إن شاء الله تعالى. عرفتوا شنو الذي سيأتي؟ يعني سيتضح أنه لما يكون عندنا اتفاقات وإجماعات وينضم إليها سبب آخر، هذا كافي في ثبوت المطلب، يعني يصلح أن يكون دليلا على المطلب. وهنا عندنا اتفاقات وعندنا سبب آخر غير الاتفاقات، وهو أنه هناك حاجة كثيرة لقول اللغوي لمعرفة تفاصيل المعاني التي تكون متعلقات للأحكام الشرعية. فبضميمة هذا لهذا، هذا كافي في ثبوت حجية قول اللغوي. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.